يعلق هنا درار المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول حسن الخلق، الأخلاق التي أمرنا بها الشرع لنحيا حياة طيبة في الدنيا ونسعد بالترقي في منازل الجنة في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن الإنسان إذا حرص على التحلي بمكارم الأخلاق على الوجه الذي أراده الشرع يصل إلى أن يكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول تفسير الإمام أحمد، وهو أجود ما قيل في تفسير حسن الخلق، تفسير الإمام أحمد لحسن الخلق، هذا التفسير الطيب المبارك والتعريف الطيب المبارك الذي نقف معه بشيء من التفصيل لأجل أن نحقق حسن الخلق على الوجه المطلوب منا، ونترقى إلى الأعلى وإلى الأفضل وإلى كمالات الأخلاق لنتحصل على سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. تحدثت في لقاء سبق أيها الكرام عن الشق الأول من حسن الخلق في تعريف الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيما نقله عنه الإمام البيهقي عليه رحمة الله في كتابه الماتع شعب الإيمان، وقال في الشق الأول في حسن الخلق أنه سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال، وقد يكون ذلك في ذات الله، هذا هو الشق الأول، وقد يكون في المعاملة مع الخلق. وتحدثت بشيء من التفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى عن حسن الخلق في ذات الله سبحانه وتعالى، بأن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، يفعل ما فرض عليه طيب النفس به، سلسا نحوه، ينتهي عما حرم عليه، واسعا به غير متضجر منه، يرغب في نوافل الخير، يترك كثيرا من المباح لوجه الله تعالى إذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله، متبشرا لذلك غير ضجر منه ولا متعسر به. فهذا ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، أن العبد يترقى في حسن الخلق في العبادة بأنه ينظر إلى الأنفع له بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينشرح صدرا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ينشرح صدرا بالعبادات، حسبه أن يسمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليمتثل، ليطبق، لينفذ، وإن خالف ذلك هواه فإنه يريد رضا الله سبحانه وتعالى، ويقدم محاب الله عز وجل على هوى نفسه. هذا هو الموفق المسدد المعان من الله سبحانه وتعالى، بل يجد لذة الطاعة ويتلذذ بها ويجد الأنس والطمأنينة وانشراح الصدر، جنة الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى في قلبه ببركة هذا الإقبال وهذا الرضا والمصارعة لأوامر الله سبحانه وتعالى. وهذا من أسباب العون والتوفيق من الله عز وجل. فرق شاسع أحبتي في الله بين الإنسان الذي يفعل الأوامر التي أمر بها والنواهي التي نهي عنها ويترك النواهي التي نهي عنها، وفي صدره منازعة أو ممانعة، لا يوجد انشراح صدر بفعل الأوامر وبترك النواهي، فهذا في مرحلة مجاهدة، وإن فعل الأوامر وإن ترك النواهي لكنه في مرحلة مجاهدة، يحتاج أن يترقى إلى ما بعدها ليصل إلى مسألة التلذذ بطاعة الله، ليتحصل على لذة العبادة. والله ثم والله أحبتي في الله، أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا هو من وصل إلى هذا المقام العظيم الذي وجد فيه الأنس بالله سبحانه وتعالى وتلذذ بعبادة الله عز وجل. وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا في شأن الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فرق كبير بين من يصلي الصلاة يريد أن يؤديها كي لا يعني تلومه نفسه اللوامة ويكون أدى الواجب الذي عليه، وفرق بين من ينتظر الصلاة ليتلذذ بطاعة الله وبالقرب من مولاه ومناجاته سبحانه وتعالى. هذا الأخير لا يجد الحياة بدون العبادة، لا يستشعر لذة الطاعة بدون قربه من الله، يجد الموت ببعده عن الله وبتركه للعبادة والألم وتنغص عليه الحياة، ويجد الانشراح والسعادة في قربه من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو العطاء الحقيقي، وهذه هي النعمة الحقيقية التي يتحصل على العبد، على الإنسان أن يجاهد نفسه أن يصل إلى هذا المقام العالي لأجل أن يسعد في دنياه. والله مهما تكاثرت البلايا على الإنسان، العابد لله عز وجل بهذه الطريقة الذي وصل إلى مرحلة انشراح الصدر بالعبادة، محاب الله عز وجل مقدمة على كل شيء، وينشرح صدرا لأنه يرضي الله سبحانه، يتلذذ بفعل العبادة لله، يتلذذ بالترك لأجل الله سبحانه وتعالى. أفعل لعلك ترضى، أترك لعلك ترضى، أجاهد نفسي لعلك ترضى. من كان هذا حاله أيها الكرام المؤمنون فهو في سعادة حقيقية، لأنه تحصل على انشراح الصدر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، نور على نور، انشراح الصدر به السعادة. وإن توسد التراب والتحف السماء لكنه منشرح الصدر بعطاء الله له سبحانه وتعالى، بل إنه إذا كان في بلاء يرون الناس أن هذا بلاء ويراه منة من الله عز وجل، فيعالجه ويقابله بالصبر وبالرضا، فيجد لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. هو في وادي والناس في وادي، حساباته مختلفة، أهدافه مختلفة، أولوياته مختلفة، لأنه انشرح صدرا بعبادة الله وبالقرب من مولاه سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن تحصل على هذا المقام العالي. هذا المقام أيها الكرام المؤمنون عبر عنه شيخ الإسلام بأنه جنة الدنيا. هذه هي جنة الدنيا أيها الكرام، ولا نستطيع أن نصف الإحساس الذي يتحصل عليه العبد الذي انشرح صدرا بطاعة الله عز وجل ووجد السكينة والطمأنينة في قلبه، لا نستطيع أن نشرح ذلك بالكلمات. هو إحساس يحس، لا يوصف، لكنه يحس، إنما نحاول أن نقربه. فعلينا أيها الكرام أن نجاهد أنفسنا للوصول إلى هذه المرحلة، لنحيا بالعبادة، لنسعد بالعبادة. ولذلك أعجبني بعض من صنف في شأن الصلاة عنوان يعني معين، فقال الحياة في محراب الصلاة، هذه حياة أخرى غير تلك الحياة التي نعيشها بأنكادها بأنغاصها في محراب الصلاة. الحياة مختلفة حين تناجي الله سبحانه وتعالى وحين تقترب من الله عز وجل، هي حياة أخرى على الإنسان أن يسعد بها وأن يجاهد نفسه للتلذذ بها، ولن يصل إلا إذا وصل إلى مرحلة انشراح الصدر بطاعة الله عز وجل وبعبادة الله سبحانه وتعالى، مقام يحتاج في البداية إلى مجاهدة نفس لتتعود الطاعة وتألف الطاعة، ثم تنتقل إلى مرحلة التلذذ بالطاعة، فأجر دنيوي وأجر أخروي، عطاء دنيوي وعطاء أخروي بفضل الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده، فالموفق من عرف هذا المقام وجاهد نفسه أن يصل إليه، فهي مرتبة تستحق أن نبذل لها، ولن نتحصل على ذلك إلا إذا فرغنا الوقت في عبادة الله سبحانه وتعالى أو لعبادة الله عز وجل، أو بمعنى أوضح نعطي أفضل الأوقات لطاعة الله لعبادة الله لمناجاة الله سبحانه، ليس فضل الوقت وإنما أفضل الأوقات لعبادة الله عز وجل، نرتب لأجل العبادة، نستعد لأجل العبادة، نتحصل على هذا العطاء بفضل الله عز وجل. ومن وصل إلى هذا المقام فإذا فرض يعني وجد بعض المباحات أمامه فاختار منها ما يكون الأقرب إلى العبودية، فالمباحات وإن كانت جائزة أو الأمور المباحة لكن منها ما يكون فيه شبهة فيبتعد عنه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فيترك بعض ما بأس به ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما فيه بأس، لأنه يتورع يخشى يتقي الشبهات لأجل الله سبحانه وتعالى، حتى التي ليس فيها شبهة يأخذها بالقدر الذي أباحه الشرع. دي مسألة مهمة جدا، بعض الناس أيها الكرام المؤمنون يعني بحجة أن الأمر مباح يستكثر منه بطريقة كثيرة فيصل إلى الوقوع في المكروه ثم إلى الحرام بعد ذلك. المباح مباح بقدر، هناك أمور جائزة بقدر، لا ينبغي للإنسان أن يخرجها عن هذا الحد الذي أباحه الشرع. فمثلا الإسراف في الترفيه عن النفس، الترفيه جائز، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وأعني هنا الترفيه بالحلال، يعني مسألة ربط الترفيه عن النفس بالمحرمات ده موضوع آخر، ولا يجوز أن يربط الترفيه على النفس بالمحرمات، لكن الترفيه على النفس بما هو مباح ليس ينبغي أن أضعه في نصابه الصحيح، انه مش معنى الترفيه ان انا محتاج ارفع عن نفسي ان انا اسرف في هذا. كثير من الناس اصبح الجد في حياته فرع، الجد في حياته فرع، والترفيه والهزل هو الاصل، وليس الامور هكذا. فانت خلقت لامر عظيم، وانت في اختبار في هذه الحياة الدنيا، وعمرك هو رأس مالك، فلا ينبغي أن تضيعه في غير فائدة، فعليك أن تعرف قيمة الزمان المبارك وقيمة الوقت الذي ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، عمر الإنسان هو رأس مال الإنسان، على العبد أن يعرف قيمة هذا العمر الشريف فيستغل نفائس الأنفاس في الأنفع له بين يدي الله عز وجل. وإذا ما احتاج إلى المباحات وإلى الترفيه عن نفسه بالمباحات رفه عن نفسه بالمباح وليس بالحرام، وبالقدر الذي لا يبعده عن عن الأفضل في عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن الآن نجد في هذا العصر كثير من الناس جعل الهزل هو الأصل والتفاهة هي الأصل، وأخذ يتابع التفاهات هنا وهناك لدرجة الوصل بي لإدمانه التفاهة، أنه بيتابع التفاهة المحرمة، المهم تكون حاجة يعني فيها نوع من الضحك أو اللعب أو ما إلى غير ذلك. نعم، هذه الأشياء اللي فيها نوع من الضحك أو اللعب أو الترفيه منها المباح ومنها الحرام، لا يجوز الإقبال على الحرام. والمباح منها بقدر لا تخرجه عن هذا القدر، اللي هو القدر أنك تعطي للنفس بعض الحظوظ لأجل أن تسوسها بعد ذلك، كأنك بتعمل عقد مع نفسك كده لما يصيبها الفطور من الجد والعمل بما ينفعها في أمور الدين والدنيا، تقول طيب أنا هعمل عقد معاك يا نفسي، هعطيك يوم كده ولا حاجة أو بعض الأوقات في اليوم مباحات، نصف ساعة مثلا، حاجة كده ترفيه من اللي انت بتحبيه، بس شريطة كأنك بتشارط نفسك، بتعقد، بتعمل معاها عقد واتفاق، شريطة ان بعد ما اديكي جرعة الترفيه هذه نعود افضل ما كنا فيما ينفعنا في امور ديننا وامور دنيانا. بعض الناس ترك حتى السعي في الدنيا بسبب الاغراق في التفاهة، وهذا لا ينبغي ان يكون ايها الكرام المؤمنون. فمن اجل هذا علينا ان نعرف قيمة الزمان وقيمة الوقت ونصرفه في الانفع بين يدي الله. ولذلك عبر الامام احمد عن هذه الجزئية بقوله ويترك كثيرا من المباح لوجه الله تعالى اذا رأى ان تركه اقرب الى العبودية من فعله. هو صحيح مباح بقدر، لما يزيد عن الحد يبقى الاقرب للعبودية، ابتدى وقف بقى علشان خاطر نفسي ما تعتادش التفاهة وتبتدي تجرني من تفاهة إلى تفاهة فتضيع العمر. لا، ده دي لها قدر محدد، وارجع تاني أشوف اللي ما الذي ينفعني في أمور ديني ودنياي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى، معنى رقي الأخلاق وحسن الخلق في ذات الله سبحانه وتعالى. الشق الثاني في المعاملات بين الناس، في المعاملات بين الناس، هذه المعاني تحتاج إلى تدقيق وإلى أن نقف مع وقفة متأنية وأن نحاسب أنفسنا عليها وننظر أين نحن منها. لذلك أحببت أن أركز جيدا يعني وأفسر في مسألة حسن الخلق في ذات الله سبحانه وتعالى لنترقى إلى هذا المقام، نجد الأثر العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك في علاقاتنا بالناس، نحن تغيرت عندنا المفاهيم أيها الكرام في مسألة حسن المعاملة مع الناس أو المعاملة مع الناس برقي أخلاقي، تغيرت عندنا المفاهيم فأصبحنا نسير بنظام المكافأة، نظام المماثلة، يعني بمعنى بسيط كده اللي يعاملنا حلو عامله حلو، اللي يعاملنا وحش عامله وحش. طب لو الطائفة الممتثلة لحسن الخلق اختلطت بالطائفة التي لا تهتم بالأخلاق أو عندها سوء خلق، فإذا عاملتهم بسوء خلق تغير حال الطائفة، ويقولك بذل بيعاملني وحش أعامله حلو، يبقى الطائفة اللي التزمت حسن الأخلاق هتتغير أخلاقها. يبقى هذا خطر شديد على المجتمع، يسود سوء الخلق والعياذ بالله. الأصل إن أنا أحرص على الثبات على حسن الخلق، والطباع تعدي، الطباع تعدي، فأحرص على التواصل مع هذه الفئة التي تحرص على امتثال أوامر الله وتتقي الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن سوء الأخلاق من ناحية. ومن ناحية أخرى حينما أتعامل مع بعض الناس الذين ساءت أخلاقهم أتمسك بهذا بحسن الخلق، أتمسك بما يرضي الله، أتمسك بالاستقامة، أتمسك بالتقوى، أتمسك بالصبر، بالحلم، بالأناة، بالعفو، أتمسك بذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وهو يستحي من ذلك من ناحية، ثم بعد ذلك يقف ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تعديه بحسن الخلق. ليس الأمر العكس، إن بدام عملني وحش عمله وحش فأتحول إلى حاله، هذا خطر شديد. إنما الذي طلبه منا الشرع أن نتمسك في جميع الأحوال والأوقات بما ينفعنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبمكارم الأخلاق التي لخص النبي صلى الله عليه وسلم مقصد بعثته منها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فهكذا أمتثل هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يعني ما رفعت إليه مظلمة إلا وأمر بالعفو، كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، يحس على الأفضل دائما صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أيها الكرام، هذا التمسك يجعل المجتمع يتحول للأفضل. الطائفة سيئة الخلق تستحي من ناحية، وإذا ما زاد الحد لها عقوبات يأتي الحديث عنها بفضل الله عز وجل في التشريع الإسلامي، لكن تقف عند هذا الحد لا يتتأثر الفئة الصالحة بالفئة الطالحة. مش ده المطلوب، المطلوب العكس، أن الفئة الصالحة تتمسك بما عليه من صلاح لينتشر الصلاح، ومهما عملت بغير تقوى تمسكت هي بالتقوى، وتمسكت هي بالاستقامة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فكثير من المشاحنات تنفض، وكذلك كثير من الأخلاق السيئة تنحسر بسبب تمسك أهل الصلاح بذلك. ثم بعد ذلك الفئة الباغية التي لا تتأثر يكون لها عقوبات في التشريع لأجل أن تبتعد عن هذا الفساد وهذا الغي، لأن فساد الأخلاق يدمر المجتمع كما تحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل قبل ذلك أيها الكرام. فمبدأ المكافأة في حسن الخلق ده لا 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 لا، ليس هذا هو المعنى. لذلك أريد أن نتأمل جيدا هذا الكلام. هذا الكلام يدلنا على الرقي في الأخلاق، وهو مأخوذ من نصوص القرآن والسنة والفهم العادي لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا معي أيها الكرام هذا الكلام الراقي لنعرف ما هو الرقي في حسن الخلق أيها الكرام المؤمنون. يقول عليه رحمة الله تعالى في شأن حسن الخلق في المعاملات بين الناس: أن يكون سمحا بحقوقه، لا يطالب غيره بها، ويوفي فيما يجب لغيره عليه منها. يعني هو عنده سماحة في الأمور المعنوية، في الأمور المعنوية. المظالم بيسعى للتحصل عليها، وإذا قدر عفا هذا باب. في الأمور المعنوية هو متمسك بحسن الأخلاق، ومش عنده مسألة المماثلة. لا لا، اللي عاملنا وحش عاملنا وحش، لا 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 لا، اللي عاملنا وحش هو هذا إثمه عليه عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يكافئ أهل الصلاح على صلاحهم، والعاصي عليه مغبة عصيانه والعياذ بالله. فلا، لكن أنا لا أتغير لأجل هذا، لا، عندي سماحة في هذا الأمر في الأمور المعنوية. فلذلك يكون حاله إيه بقى اللي هو عنده سماحة في الأخلاق؟ سمحا بحقوقه، فإن مرض فلم يعد، يعني لم يزار، أو قدم من سفر فلم يزر، أو سلم فلم يرد عليه، أو ضاف إنسان فلم يكرم، أو شفع فلم يجب، يعني شفع لإنسان فما استجابوش لشفاعته، أو أحسن إلى شخص فلم يشكر، أحسن إلى شخص فلم يشكر، أو دخل على قوم فلم يمكن، أو تكلم فلم ينصت له، أو استأذن على صديق فلم يؤذن له، أو خطب فلم يزوج، أو استمهل الدين فلم يمهل، قال له اصبر علي شوية ما اصبرش عليه، أو حاول أن يستنقص من الدين فلم ينقص، وما أشبه ذلك. لم يغضب ولم يعاقب، ولم يغضب ولم يعاقب، ولم يتنكر من حاله، ولا يستشعر أنه جفي وأوحش، لا يقابل ذلك إذا وجد السبيل إلى مثله بالإساءة. يعني إيه؟ يعني إذا أحسن الناس فهو يشكر الناس، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أساء الناس هو لا يجد في نفسه غضاب، هذا حاله عليه، يقول لسان حاله يقول الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي عافاني من هذه الأخلاق السيئة، ولن يعاملهم بمثل، لدرجة أنه لو مكن من الأشخاص اللي هم لما مرض فلم يزوروه، ولما شفع فلم يشفعوا له، ولما أحسن إليهم لم يشكروا له، لو تمكن منهم يحسن إليهم، لأنه يعامل بأخلاقه، يعاملهم بدينه، يأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا أفعل السوء ولا أنتقل إلى التدني في الأخلاق. إذا رضي الناس بالدنية في أخلاقهم وفي دينهم، لا أرضى بالدنية في ديني ولا في أخلاق، إنما أسعى لما ينفعني بين يدي الله سبحانه وتعالى. تخيلوا لو مبدأ عدم المكافأة ده يعني منتشر بينا، إن أنا بأحسن لأجل الله سبحانه وتعالى، مش لأجل المكافأة الناس، مش أجل اللي يعاملني أفعله. ليس الرسول أعطانا هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله ليس الواصل بالمكافئ. لما اللي يزورك تزوره، اللي يحسن إليك تحسن إليه، اسمك مكافئ. لا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل البطولة الحقيقية، الاحتساب الحقيقي، من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الذي يحتسب الأجر، الذي يصل رحمه لأجل الله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيحسن إليك تحسن إليه، واللي يسيء إليك تقطعه، ده كده حظ نفس، مكافأة مماثلة. لكن الواصل أنا على صلة واحدة، على مقام واحد، لما أحسن إلى إنسان ولم يشكر أنا سأستمر في الإحسان. تخيل لو المعنى ده منتشر بين الزوج والزوجة، وبين الجار والجار، وبين الصديق والصديق، وبين زميل العمل وزميل العمل، وبين الناس في الطرقات إلى غير ذلك، مش هتنتشر مسألة رد الأذية، إنما أدفع بالتي أحسن. الرقي هذا اسمه رقي في الأخلاق، ما ينفعش ينتشر بين الناس. يعني لو واحد حرام تبقى حرامي زيه، واحد قاتل تبقى قاتل زيه، لا أبدا، لا يجوز ولا يصح. إنما ندفع ونوقف أهل الفساد عند غيهم بالحكمة والمعزة الحسنة، ولا نتحول في أخلاقنا، ثابت على موقف واحد. فمثلا مسألة إذا أحسن فلم يشكر، هيقطع الإحسان؟ لا، مش هيقطعه، سيستمر في دفع الإحسان. كم من مشكلة زوجية أدت إلى الطلاق بسبب ان محورها الاساسي بيدور حول مسألة ان احد الاطراف سواء كان الزوج او الزوجة بيقول انا بقدم ومش لاقي، باحسن. انت بتحسن لاجل الله، وانت بتحسني لاجل الله سبحانه وتعالى، اجل الله عز وجل. نعم، لو في ضرر بندفع الضرر عن انفسنا، ونجلس جلسة عرفية ونتكلم وندفع الضرر، لكن فكرة ان انا باحسن لاجل، مش هقطع احساني، مش هقطع الإحسان. حتى لو فرضنا إنه ورد فيه، وصل مثلا الأمر إلى البعد والانفصال، يكون فيه رقي في الأخلاق، رقي في الأخلاق. مش كل طرف يبقى عاوز يأذي الطرف الثاني، يمنع النفقة ويمنع المصاريف ويمنع العطاء ويمنع الإنفاق على الأولاد، ولا عيش بقى زي، شوفي هتعيش إزاي، إلى غير ذلك. هذا ليس من الإحسان، دي نفقة واجبة على أبنائك، ما ينفعش تمنع نفقة أبنائك عشان في مشكلة بينك وبين زوجتك، ما ينفعش، ما ينفعش أنت تهملي تربية الأبناء عشان مشكلة بينك وبين زوجك. الإحسان مقدم، أنا سأستمر في الإحسان إذا كان هو باغي أو هي باغية، عليه وزره وعليها وزرها، لكن أنا سأستمر على حسن الخلق وعلى ما ينفعني بين يدي الله، أنا بعمل ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة عندنا اسمها اعمل الخير وارمي البحر، أنت بتفعل الخير لتؤجر عليه بنية صالحة، أنت مأجور على كل خير تفعله بفضل الله سبحانه وتعالى، رفعة في الآخرة، وكذلك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيعطيك الله سبحانه وتعالى. وعندنا نصوص كثيرة بتبين أن الجزاء من جنس العمل، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله، من يستعف يعفه الله. الجزاء من جنس العمل، أنت بتصبر نفسك وبتردي نفسك ربنا يصبرك، بتستعف عن سؤال الناس وتسعى إلى العفة والعفاف ربنا يعفك ويعينك سبحانه وتعالى، وهكذا في كل شيء. فيعني البر لا يبلى. فعلى الإنسان إن هو يحرص على هذا المعنى. الواقع بيقول غير كده، بيقول إن إحنا انتقلنا من مسألة التمسك بالاستقامة والتقوى والتدين في جميع الحالات وجميع الأوقات إلى مسألة المكافأة، بتعامل معاها مع اللي بيتعامل معايا بيها، أما اللي يتعامل معايا بضدها بتحول. لماذا هذا التحول؟ هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا وجد السبيل إلى مثله لا يفعل ذلك. يعني لو إنسان أساء إليك ووجدت السبيل إليه لا تسيء إليه، إنما تستمر على الرفق وعلى الإحسان وعلى العطاء، لأنك تبتغي الأجر من الله. هذا هو التصور المطلوب عن حسن الخلق في ذات الله وفي المعاملة بين يدي الناس. تخيلوا لو عشنا بهذا المعنى نجد الخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درر المسائل في الشريعة في